بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام فيما إذا دخل الوقت على المكلف، ومضى مقدار أداء الصلاة بحسب الحالة التي عليها المكلف، مستجمعة المقدمات المعتبر توفرها في الصلاة. ولم يصلي المكلف ثم حدث له عذر مانع من الإتيان بالصلاة، فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ قلنا لا كلام في وجوب القضاء في هذه الحالة، إنما الكلام لو كان الوقت الذي مضى بعد دخول الوقت لا يكفي إلا لأداء الصلاة مع الطهارة الحدثية، أو لا يكفي إلا لأداء الصلاة فقط من دون ملاحظة الطهارة الحدثية فضلا عن سائر المقدمات الأخرى، فهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ الظاهر من عبارة السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف البناء على عدم وجوب القضاء، وذلك لأن السيد الماتن رضي أطال الله بقاه يلتزم بأن القضاء معلق على إدراك مقدار تمام الصلاة مع الطهارة الحدثية مضافا لإدراك تمام المقدمات، فإذا مضى مقدار الصلاة مشتملة على تمام المقدمات بما في ذلك الطهارة الحدثية، سواء كانت طهارة مائية بقسميها وضوء وغسل أم كانت طهارة ترابية، وجب عليه القضاء. أما إذا لم يكن الوقت المنقضي كافيا لهذا المقدار فلا يجب القضاء حينئذ. ذكرنا فيما مضى أن الاستدلال لمقالة المشهور يتم بأحد طريقين: الطريق الأول التمسك بروايات الحائض والتي تضمنت أنها إذا ضيعت أو إذا فرطت وجب عليها القضاء وإلا فلا، وقلنا بأن المستفاد من التضيع والتفريط إنما هو الاشتغال بالمقدمات الحاصلة للصلاة وعدم الاشتغال، فإذا كانت مشتغلة بالمقدمات وانقضى الوقت لم يجب القضاء، لو انقضى الوقت دون ما اشتغال منها بالمقدمات وجب القضاء، فيصدق عندها عنوان التضيع والتفريط وعليه يلتزم بذلك. ذكرنا أيضا أو يمكن أن نشير الآن إلى أنه لا خصوصية للحائض فيما تقدم، إذ أن العرف يرى أن تمام الموضوع للالتزام بوجوب القضاء هو التضييع والتفويت وترك الصلاة، فمتى من طبق عنوان ضيع، عنوان فوت، عنوان ترك الصلاة وجب القضاء، سواء كان المضيع المفوت التارك رجل أم كان امرأة حائضة، يعني لا خصوصية لعنوان الحيضية، فيتعدى من عنوان الحيضية ليكون شاملا لكافة الموارد التي ينطبق عليها عنوان التضيع والتفويت. مضافا إلى ذلك ذكرنا بأن ثبوت القضاء ثبوت القضاء متوقف على ثبوت الملاك، ولذلك ذكرنا أنه لا يلجأ إلى الصلاة الاضطرارية إلا بعد ثبوت الملاك والمصلحة في الصلاة الاختيارية، وإلا فلا أداء للصلاة الاضطرارية ولا قضاء ببيان قد تقدم. هذا خلاصة تقريبا ما سبق عرضه في البحث السابق. نضيف لما ذكرنا فنقول لو لم يقبل ما ذكرنا بأن قال قائل بأن الاستناد لنصوص الحائض في غير محله، لأن نصوص الحائض تكون خاصة بالمرأة الحائض، رفع اليد عن العنوان أو القيد الذي ورد فيها غير عرفي، إذ أن الشارع المقدس بصدد بيان أحكام خاصة تختص بالحائض فكما فرض عليها ترك الصلاة نتيجة وجود الدم بالنسبة إليها، فرض عليها مثلا قضاء الصلاة التي فرطت أو ضيعت في تحصيل مقدماتها، ومن ثم فرطت أو ضيعت في أدائها، فهو حكم خاص بالحائض، فلا يمكن إلغاء القيد أو الخصوصية الواردة فيه ليلتزم بغيره، فعليه لا يصح الاستناد لمرويات الحائض. وفي نفس الوقت أيضا ما ذكرتموه من قضية تعليق الأمر الاضطراري على الأمر الاختياري، ومن ثم البناء على عدم ثبوت مصلحة، فلا يثبت القضاء ولو حتى كان المطلوب هو الأمر الأقل مصلحة، أيضا أمر لا نقبله، بل نقرر بأن مقتضى البدلية الالتزام بالانتقال إليها متى ما كان المكلف عاجزا عن الاتيان بالعمل الاختياري. النتيجة يلتزم بأنه ما ذكر دليلا لا يصلح لمقالة المشهور، فكيف الطريق؟ أقول لو لم يقبل ما ذكرناه فيما مضى بحيث وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فلا ريب أنه لن يختلف الأصل العملي من حيث النتيجة عما تقدم من الاستدلال، بحيث سوف يلتزم بأن الأصل العملي يكون موافقا لما عليه المشهور من البناء على عدم وجوب القضاء ما لم يمضي مقدار من الوقت يسع المكلف فيه تحصيل المقدمات والشرائط المعتبرة في الصلاة. وبكلمة أخرى، عندما نشك في توجه التكليف للمكلف بالصلاة التي لم يمضي مقدار تحصيل مقدماتها، أو بالصلاة التي لم يمضي مقدار تحصيل مقدماتها كاملة مع الطهارة الحدثية مع مضي مقدار أداء الصلاة، فسوف يكون المرجع لأصالة البراءة، وبالتالي لأنه شك في التكليف أساسا نشك في ثبوت التكليف من عدمه، إذا كان المورد من صغريات الشك في التكليف فأصالة البراءة تقضي بعدم توجه التكليف أو عدم ثبوته، وبالتالي عدم وجوب القضاء حينئذ. إذن مقتضى الأصل العملي البناء على عدم وجوب القضاء، وبالتالي لا يترتب الأثار. هذا تمام الكلام في دليل المشهور. فعرفنا أن الدليل اللفظي أو أن الدليل الاجتهادي قائم على أن القضاء معلق على مضي المقدار الذي ذكرنا، ما لم يكن الماضي هو المقدار الذي ذكرنا لا يجب القضاء. والأصل العملي أيضا مؤيد أو موافق لهذه النتيجة، فيقرر أن وجوب القضاء معلق على مضي ذلك المقدار، ما لم يكن المقدار المذكور ماضيا لا يبنى على وجوبه. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه تبعا لسيدنا الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه التزم بالتالي، قال طبعا أيضا غير واحد من المعلقين على العروة الوثقى التزم بهذا الأمر، قالوا بأن وجوب القضاء يتعين بمجرد التمكن من أداء نفس الصلاة في الوقت، ولو لم يكن متمكنا من تحصيل الطهارة، سواء الطهارة الاختيارية أم الطهارة الاضطرارية منها، فضلا عن بقية المقدمات. وبعبارة ثانية، إنما يتنجز التكليف بلزوم القضاء إذا مضى مقدار أداء الصلاة ولو من دون سائر مقدماتها، الوقت، طهارة اللباس، الاستقبال، الطهارة الحدثية، لا علاقة لنا، يكفينا أن يكون المقدار المنقضي يعادل أداء الصلاة. ولذلك يقولون بأنه إذا كان يعلم بأن العذر سوف يطرأ عليه بمجرد دخول الوقت يلزم أن يحصل المقدمات قبل دخول الوقت، يعني يلزم أن يحصل الثوب الطاهر، يلزم أن يحصل القبلة، يلزم أن يحصل الطهارة الحدثية، فيكون مستعدا بمجرد أن يدخل الوقت يعمد إلى أداء الصلاة مباشرة. فإن لم يفعل فمضى مقدار أداء الصلاة فقط، كان ذلك موجبا إلى قضائه للصلاة بعدما يطرأ عليه العذر المانع من التكليف. هكذا اختاروا. ما هو دليلكم على ما اخترتم؟ لقد ذكر السيد الحكيم رضي الله عنه كلاما طويلا اختزله السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في التالي. علل السيد الخوئي بأن موضوع القضاء الوارد في لسان الأدلة هو عنوان فوت الفريضة، ولا ريب في صدق عنوان فوت الفريضة مع التمكن من تحصيل الشرائط قبل الوقت، فلا يلزم سعة الوقت لشيء منها. نعم يستثنى من ذلك الحائض، فإنه يجب القضاء عليها إذا كانت متمكنة من الطهارة أيضا لما دلت عليه النصوص. وذكر بعد ذلك بأن عدم اعتبار تحصيل بقية الشرائط الأخرى يعود إلى أن الشرائط القبلة لباس المصلي شرائط اختيارية، ومع عدم التمكن من الشرائط الاختيارية ينتقل إلى بدلها، بمعنى لو لم تكن المرأة متمكنة من الصلاة في الثوب الطاهر انتقلت إلى الصلاة في الثوب النجس، أو انتقلت إلى الصلاة عارية مع الأمن من الناظر المحترم، وليس للمرأة تفويت وظيفتها في تلك الحالة بوجه من الوجوه. كذلك لو كان الوقت لا يسع للإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية، أو كان بعض مواضع الوضوء متنجسا ولا يسع الوقت لتطهيره مثلا، وظيفتها الحائض حينئذ الانتقال إلى الصلاة مع الطهارة الترابية، خصوصا وأنه لم يرد عندنا دليل يخصص الحائض عن غيرها من بقية المكلفين في الانتقال إلى الوظيفة البدلية. على هذا يلتزم بما ذكر. أقول للمنع مما أفيد مجال، وذلك أولا المدار على تحقق عنوان القضاء كما عرفت من كلامه قدس سره صدق عنوان الفوت. فإذا نحن بصدد تنقيح هذا الأمر كأنه أصل الموضوع، متى يصدق عنوان الفوت ومتى لا يصدق عنوان الفوت؟ فمحل الخلاف بيننا وبين سوف ينصب هنا، هل يصدق عنوان الفوت إذا لم تكن المقدمات الاختيارية متحققة في المقام، أم أن عنوان الفوت لا يصدق؟ الكلام هنا. أقول الظاهر أن عنوان الفوت لا يصدق إذا لم يكن المكلف متمكنا من تحصيل سائر المقدمات التي تعتبر شروطا للصلاة. مثلا الفريضة المطلوب من المكلف أداؤها مقيدة بجملة من الشروط، أحد تلك الشروط التي يقيد أو التي قيدت بها الفريضة الوقت، وهذا يعني أن الوقت قيد للحكم فيكون له مدخلية في اقتضاء الفعل. إذن إذا كان الوقت قيدا للحكم وله مدخلية في اقتضاء الفعل، فذلك يعني لا بد من أن يكون الوقت متسعا لأداء لإتيان المكلف بالفعل وأدائه. فلو لم يكن الوقت متسعا لإتيان المكلف بالفعل وأدائه لا يقال حينئذ بتنجز التكليف. ولهذا لو تحقق الوقت بمجرد حدوثه للحظة ثم طرأ العذر، هل يمكن الالتزام بأن المكلف يجب عليه القضاء؟ نفترض مثلا أذن أذان الظهر وطرق المرأة الحيضة. بمجرد أن فرغ المؤذن من أذانه طرقها الحيض، بحيث أن من أذانه بقوله الله أكبر إلى فراغه بقوله لا إله إلا الله مضت دقيقتان فقط. فهل يقال بأن الحائضة يجب عليها الآن أن تقضي صلاتها؟ مع أنه للحظة، بمجرد الوقت قيد مأخوذ في الحكم، فلا بد من أن يكون الوقت واسعا لامتثال التكليف. ما لم يكن الوقت واسعا لامتثال التكليف لا يكون الحكم منجزا ولا يكون فعليا في شأن المكلف، فلا يجب على الحائض حينئذ أن تمتثل. إذن لا نكتفي بمجرد حدوث الوقت ولو للحظة، بل لا بد من دخول الوقت بمقدار يمكن فيه الإتيان بالواجب ولو بكيفية اضطرارية. يعني لا يسعها الإتيان بالوضوء بالصلاة مع الطهارة المائية، تنتقل إلى الصلاة مع الطهارة الترابية مثلا. لا يسعها الإتيان بالصلاة مع الثوب الطاهر، تنتقل إلى الصلاة مع الثوب النجس مثلا. لا يسعها الصلاة مع السجود على ما يصح السجود عليه، تنتقل إلى الصلاة مع السجود على ما لا يصح السجود عليه. لكن لابد من أن يكون هناك مقدار يمكن للمكلف أن يأتي بالواجب. أما مجرد إتيان المكلف بالواجب فقط من دون ملاحظة مقدماته لا. ولذا لو لم يكن الوقت واسعا لمثل ذلك، فذلك يكشف عن أن المقتضي للتكليف ليس ثابتا، وبالتالي يكون عنوان الفوت غير متحقق فلا يجب القضاء. إذن إنما يجب القضاء بقدرة المكلف على امتثال التكليف ولو بالصورة الاضطرارية. أما مع عدم قدرة المكلف على امتثال التكليف ولو بالصورة الاضطرارية لا يصدق عنوان الفوت، ومع عدم صدق عنوان الفوت لا يكون الموجب لتحقق القضاء متحصلا فلا يجب القضاء. صار واضح؟ ولذلك قال السيد، إذن لا يتم كلام السيد الخوي، ولذلك قال السيد الماتن: بل الأحوط وجوبا القضاء وإن لم يمضي ذلك المقدار، بل حتى لو تمكن من التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل ولم يتمكن من الوضوء أو التيمم لضيق الوقت وجب القضاء. لماذا؟ لأننا نقول يكفي لصدق عنوان الفوت مضي مقدار أداء الفريضة ولو مع الشرائط الاضطرارية. لا يبعد أن يلتزم بأن عنوان الفوت صادق إذا مضى مقدار أداء الفريضة ولو مع شرائطها الاضطرارية. وإن كان الذي نلتزم به أن عنوان الفوت يمضي بانقضاء وقت الفريضة مع شرائطها الاختيارية ولا بدلية، لكن لو قيل بانقضاء بصدق عنوان الفوت مع مضي الوقت بالشرائط الاضطرارية كان له وجه، وهذا هو موجب الاحتياط في نظره أطال الله بقاء. إذن خروجا من خلاف من عرفت من الأعلام، مضافا إلى وجود احتمال الاكتفاء بثبوت القضاء بمجرد القدرة على الإتيان بالصلاة وقضائها مع القدرة على الطهارة الترابية أو مع القدرة على الشرائط الاضطرارية، احتاط أطال الله في عمره الشريف فالتزم بذلك. وإلا مقتضى القاعدة هو البناء على ما ذكرت من الحكم بعدم وجوب القضاء. القضاء مرتبط بمضي مقدار أداء الصلاة مع مضي مقدار تحصيل مقدماتها الاختيارية. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. تعرض بعد ذلك إلى فرع آخر فقال: أما إذا كان العذر مستوعبا لجميع الوقت فلا يجب القضاء في الأعذار المتقدمة. يعني لو طرقها الحيض قبل دخول وقت صلاة الظهر ولم تطهر إلا بعد انقضاء وقت صلاة الظهر، أو أغمي عليه قبل طلوع الفجر ولم يفق من إغماءته إلا بعد طلوع الشمس. فكان العذر الإغماء أو الحيض أو الجنون مثلا المانع من ثبوت التكليف وتوجهه، كان العذر مستوعبا لتمام وقت الفريضة، فبالتالي هل يجب القضاء؟ يقول لا يجب القضاء على من كان عذره مستوعبا لتمام الفريضة. والحكم في هذا الأمر واضح لا يحتاج مزيد بيان، إذ يكفي أن القضاء وإن كان بأمر جديد فإنه فرع ثبوت التكليف وتوجها، وأساسا الحائض لا تكليف لها بالصلاة، المجنون لا تكليف له بالصلاة، المغمى عليه لا تكليف له بالصلاة، مع انتفاء التكليف بالنسبة له في شيء مما ذكر يبنى عندها على عدم وجوب القضاء بالنسبة له. هذا لا كلام فيه، إنما الكلام في النائم. النائم الذي يكون نومه مستوعبا لتمام الوقت، فهل يجب القضاء عنه؟ فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ بمعنى لو كان نائما من الليل ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فكان نومه مستوعبا لتمام وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، أو كان نائما مثلا قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، لأنه تقدم عندنا أن وقت صلاة العشاءين قد يفرق بين المضطر وبين المختار، فيلتزم بأن للمضطر وقتا من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، والنائم قد ندخله في المضطر كما هو الحائض والنفساء لو طهرتا فتدخلان. دعونا من هذا لنلتزم بأنه لم يستيقظ، نام قبل غروب الشمس ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فبالنتيجة سواء قلنا بأن هناك وقتا للمختار والمضطر أم لم نقل، بالنتيجة كان نومه مستوعبا لتمام الوقت. لما كان نومه مستوعبا لتمام الوقت هل يجب القضاء عنه أم لا يجب القضاء عنه؟ أفاد أطال الله بقاء بأن النائم إذا كان نومه مستوعبا لتمام الوقت يجب القضاء عليه. طبعا واضح لو كان نومه غير مستوعب لتمام الوقت وجب عليه الأداء، نام واستيقظ بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وجب عليه الإتيان بصلاة الفجر لأن وقتها لا زال أداء، نام قبل الزوال واستيقظ قبل غروب الشمس بمعادل 8 ركعات يمكنه الإتيان بالظهرين وجب عليه الأداء، وليس المورد مورد قضاء. كلامنا إذا كان نومه مستوعبا لتمام الوقت فهل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ قال بأن النائم إذا كان نومه مستوعبا لتمام الوقت فيجب عليه القضاء. أقول وقع الخلاف بين أصحابنا بالنسبة للنائم الذي يكون نومه مستوعبا لتمام الوقت. المعروف بين أصحابنا ما أفاده السيد الماتن مد الله في بقاء من الالتزام بوجوب القضاء عليه وإن كان النوم مستوعبا لتمام الوقت، وخالف في ذلك الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه المبسوط، والشهيد الأول قدس سره في كتابه الذكرى، فالتزم بأن وجوب القضاء في النوم يختص بما إذا كان النوم نوما متعارفا، فلا يشمل النوم غير المتعارف. النوم غير المتعارف يلحق بالإغماء، فكما أن المغمى عليه لا يقضي كذلك النائم نوما غير متعارف لا يقضي. كيف كان؟ يدل على مقالة المشهور صحيحة زرارة الواردة في الباب 1 من أبواب قضاء الصلاة حديث رقم 1، نقرأ في المجلد رقم 8 من وسائل الشيعة الطبع الحديث صفحة 253، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة الطريق صحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها، قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. يقضيها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. فيستفاد من هذه الرواية التالي، يستفاد منها أن النوم موجب، النوم المستوعب طبعا موجب للقضاء. ظاهر الإطلاق الالتزام بشمول النص لجميع صور النوم المتصورة، سواء كان النوم نوما متعارفا أم كان النوم نوما غير متعارف. يقضيها متى ذكرها، فيشمل ما كان متعارفا وما لم يكن متعارفا كما لا يخفى. أما الملتزمون بالتفصيل ما هو دليلهم؟ استدل للمفصلين بالتالي، قالوا بأن مدرك الحكم بلزوم القضاء على النائم الذي يستوعب نومه تمام الوقت لا يخلو عن أحد أمرين، إما أن يكون الإجماع أو أن يكون صحيح زرار. فإذا كان الدليل هو الأول أعني الإجماع، فقد عرفت منا غير مرة أن دليلية الإجماع متوقفة على أمرين. أمر الأول أن يكون في البين اتفاق بين القدماء من أصحابنا، والأمر الثاني أن لا يكون في المقام ما يصلح للدليلية. في المقام الأمر الأول غير متحقق. لماذا؟ لأننا نقرر بأن هناك خلافا موجودا بين الأصحاب، إذ عرفت أن الشيخ الطوسي قائل بعدم وجوب القضاء على النائم مطلقا، وإنما خصوص النوم المتعارف. يريد أن يدعي هكذا، ليس في البين إجماع. خب، هذا أولا. ثانيا، سلمنا بأن في المقام إجماع، وأن خلاف الشيخ الطوسي غير ظاهر، لأن خلاف معلوم النسب لا يضر بحجية الإجماع، إلا أن الإجماع المذكور لا يصلح للدليلية. لماذا؟ لأنه كما تعلمون الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ولا ريب أن القدر المتيقن من الإجماع عبارة عن خصوص النوم المتعارف، فلا يشمل النوم غير المتعارف. النتيجة عدم صلوح الإجماع للدليلية حتى يستند إليه في المقام. أما لو كان مستندكم في الإفتاء بأن النوم يجب القضاء فيه مطلقا سواء كان مستوعبا أم لم يكن، صحيح زرار الذي تقدم والذي قرأنا قبل قليل، فإننا نقول بأن الصحيح المذكور لا يصلح دليلا في المدعى. لماذا؟ لأن الصحيح المذكور منصرف إلى الفرد المتعارف، وهو النوم المتعارف، وبالتالي لا يكون إطلاقه على فرض وجود إطلاق منعقد في المقام حجة، لأن الانصراف سوف يمنع من حجية الإطلاق، فبالتالي يلتزم بعدم تمامية الصحيح. صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة أجاب عن الإشكال على الإجماع، والسيد الخوئي أجاب عن الإشكال على الصحيح. أما صاحب الجواهر فقد أورد على المناقشة في الإجماع، فقال إننا نسلم بأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، لكن يلزم ملاحظة معقد الإجماع. يعني لا بد أن نفرق بين الإجماع كدليل وبين معقده الذي انعقد عليه. صحيح الإجماع في نفسه دليل لبي، لكن معقده مما له ظهور في الإطلاق، فيمكن أن يتمسك به كدليل مطلق. عندما نأتي في المقام فنلحظ معقد الإجماع، نجد أن معقد الإجماع قد وقع على النوم الأعم من المتعارف وغير المتعارف. فإذا كان معقد الإجماع واسعا بهذه السعة، لا معنى لأن يقال بأنه دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتعارف. دواح كلمات الأصحاب الذين ادعوا الإجماع، ادعوا الإجماع على لزوم القضاء على النائم المستوعب لتمام الوقت. لو كان المقام مقام تفصيل لما أشاروا إلى النوم بقول مطلق، لقالوا بأننا نقصد من النوم الذي يلزم القضاء فيه هو النوم الذي يكون متعارفا إذا استوعب. إطلاقهم التعبير يدل على أن إجماعهم منعقد على مطلق النوم، طبيعي النوم، وليس إجماعهم منعقدا على حصة من حصصه. بأنها جميل جدا. إذن راح يكون المانع من الاستناد إلى الإجماع كون الإجماع مدركية، هذا إشكال آخر. المستشكل قال بأن الإجماع دليل لبي فهو منعقد على خصوص النوم المتعارف، يعني كأنما المستشكل يسلم بثبوت الإجماع لكن يشكك في سعة الإجماع. فجوابنا على هذا الأمر، إشكال الذي أفدتموه بأن الإجماع يحتمل فيه المدركية، هذا إشكال صحيح نسلم به، لا كلام لنا فيه. انجي بعد ذلك إلى الصحيح. قالوا بأن الصحيح منصرف إلى خصوص النوم المتعارف. أجاب سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في المقام عن انصراف الصحيح، وقال لا بد من تحديد ما هو الموضوع الوارد في الصحيح. هل أن الموضوع الوارد في الصحيح طبيعي النوم، أم أن الموضوع المذكور في الصحيح حصة من حصص النوم؟ إذا كان المذكور في الصحيح طبيعي النوم فلا ريب في عدم تصور الانصراف في المقام. لماذا؟ لأن النوم غير المتعارف، وإن كان نادر الوجود خارجا، إلا أنه يصدق عليه عنوان طبيعي النوم وأنه فرد من أفراده، بل لعله من أوضح أفراد النوم، فبالتالي لا مجال للانصراف. مجرد كون الفرد نادرا لا يوجب انصراف الطبيعي عنه، وبالتالي لا يكون مانعا من تحقق الإطلاق. بل إرادة الفرد النادر مع ثبوت إطلاق المطلق قبيح، وفرق بين ثبوت الإطلاق وحمله على الفرد النادر وبين كون هذا الفرد فرد نادر الوجود وهو من مصادق الإطلاق. فالنتيجة أن التفصيل المذكور لا دليل عليه ولا يمنع من البناء على ما ذكر. في المقام تفصيل آخر، وهو أن يفصل بين النوم الغالب الخارج عن حدود الاختيار وبين النوم الغالب الذي لا يخرج عن حدود الاختيار. فإذا كان النوم الغالب، لا انتهينا خلاص، الآن تفصيل ثاني، خب ما عدنا أي كلام يسيد الخوي. التفصيل الثاني أن يفصل بين النوم الغالب الخارج عن الاختيار وبين النوم الغالب الذي لا يخرج عن حدود الاختيار. إذا كان النوم الغالب ليس خارجا عن حدود الاختيار فإنه يلتزم بوجوب القضاء. أما لو كان النوم الغالب خارجا عن حدود الاختيار فإنه يلتزم بعدم وجوب القضاء. إذن نوم غالب، لكن هل هو خارج عن حدود الاختيار أم ليس خارجا عن حدود الاختيار؟ إن كان خارجا عن حدود الاختيار، مثلا نام إلى 16 ساعة،
خارج عن حدود الاختيار.
نام إلى 24 ساعة خارج عن حدود الاختيار. نام له يومان خارج عن حدود الاختيار. في جميع هذه الموارد لما كان النوم الغالب على الإنسان خارجا عن حدود الاختيار فهذا يعني عدم وجوب القضاء يعني. أما لو كان النوم الغالب نوما عاديا ليس خارجا عن حدود الاختيار، لنفترض الآن من أذان الصبح إلى طلوع الشمس كم؟ من أذان الصبح إلى طلوع الشمس لنفترض ساعة وخمسة وعشرين دقيقة مثلا، ساعة ونصف مثلا، فلو نام خلال هذه الساعة والنصف لا يعد النوم الغالب خارجا عن حدود الاختيار، إذن لا ينفي عنه القضاء، يجب عليه القضاء. فإذا نفرق بين ما كان خارجا عن حدود الاختيار فنقول هذا النوم لا يجب فيه القضاء، وبين ما لم يكن خارجا عن حدود الاختيار نلتزم فيه بوجوب القضاء. هذا تفصيل آخر. تفضل. لا، خارج عن حدود الاختيار يعني على بتعبيرنا خارج عن الحالة الطبيعية، هو تقريبا سوف يؤول لبان إلى التفصيل السابق، نوم متعارف ونوم غير متعارف. يعني من نام أكثر من 16 ساعة في اليوم يعني نام 24 ساعة حقيقة هذا نوم غير متعارف، فالمقصود بخروجه عن حال الاختيار يعني بكونه أمرا غير متعارف. على أي حال
قبل النوم يعلم أنه إذا نام في هذه الساعة سوف لن يستيقظ للصلاة،
وليكن وليكن بالنتيجة. يعني حد الاختيار وإن كان وصفا إلى الفاعل إلى النائم، وطبيعي أساسا النائم ليس مختارا لأن النائم في الحقيقة لا يعي ما يصدر منه من فعل وليس في إدراكه، بل خصوصا على كلام الفلاسفة وأهل الكلام تجرد الروح عن الجسد فيتحول الجسد أساسا إلى خشبة، وبالتالي لا معنى لأن يقال. إنما التعبير بقضية خارج عن حد الاختيار يعني أنه أكثر من المتعارف، شيء غير مألوف. ولذلك سوف يأتي هم يقررون بالتالي، يقررون بأن النوم الخارج عن حد الاختيار لا يجب فيه القضاء، النوم الغالب الذي يكون في حد الاختيار يجب فيه القضاء. لماذا لا يجب القضاء عن النوم الغالب الذي خرج عن حد الاختيار؟ يقولون لأنه بمثابة المغمى عليه، يستندون للتعليل الذي ورد في روايات المغمى عليه، كلما غلب الله على العباد فهو أولى بالعذر، كلما غلب الله فهذا مما غلب الله عز وجل عليه فيكون أولى بالعذر. الحديث في هذا التفصيل يقبل أو لا يقبل يأتي عليه الكلام، والحمد لله.